بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال الحديث في الاستدلال على حجية خبر الواحد بالإجماع، وقلنا بأنه الشيخ الطوسي رحمة الله عليه ومن تابعه قد ادعوا إجماع الشيعة الإمامية على الأخذ بخبر الواحد واعتبار خبر الواحد والاعتماد عليه، ولكن ذكر شروطا أن يكون هذا ثقة مأمونا، أن يكون نقله عن الرسول الأكرم وأهل بيته، أن يكون ضبطا، إلى آخرها من الشروط التي ذكرها الشيخ الطوسي رحمه الله عليه في كتابه العدة أو العدة. وخالفه أو الرأي الآخر لأستاذه السيد المرتضى رحمه الله عليه، وهو عدم حجية خبر الواحد، وأيضا ادعى الإجماع على ذلك، وقال بأن إجماع الإمامية على عدم الأخذ بخبر الواحد، وأنهم لا يأخذون إلا بالخبر المتواتر أو الخبر المحفوف بالقرائن التي توجب القطع بصدوره. على كل حال، خبر الواحد إذا كان مقطوع الصدور بالتواتر أو بالقرائن المحفوفة به، حينئذ يكون ماذا؟ يكون حجة. أما إذا كان خبر واحد من دون هذه الأمور فهو ظني الدلالة، ظني الصدور، وحينئذ لا يفيد علما، وإذا كان لا يفيد علما فلا يفيد عملا. فأسقط مثلا السيد المرتضى رحمة الله عليه حجية خبر الواحد بما هو خبر واحد، حتى وإن كان ثقة، حتى وإن كان عدلا مأمونا، ما لم يكن متواتر أو محفوف بالقرائن القطعية فهو ليس بحجة. من هنا تصدى العلماء لبيان ماذا؟ هذا التهافت والاختلاف في قول الطوسي وفي قول السيد المرتضى، مع أنهم من كبار علماء الطائفة، والشيخ الطوسي هو تلميذ للسيد المرتضى، وهم أعلم بالمذهب الشيعي وأعلم بمذهب الإمامية، فكيف اختلفت آراؤهم بهذا النحو المتباين والمتناقض؟ دعوة الإجماع على حجية خبر الواحد مع دعوة ماذا؟ الإجماع على عدم الحجية. كيف التوفيق في هذا الأمر؟ قلنا ذكرت في هذا المجال عدة توجيهات. التوجيه الأول الذي ذكره الشيخ في كتابه الرسائل هو هذا التوجيه، وبيناه بالأمس، أنه قصده من عدم حجية خبر الواحد إذا كان مخالفا لم يكن إماميا. فكأن سيد المرتضى يقول بأن هناك إجماع من قبل الإمامية على أن الراوي إن لم يكن ثقة إمامي مخالف من أبناء العامة فخبره ليس بحجة، وأما ولا ينفي ماذا؟ ولا ينفي حجية خبر العادل الثقة الإمامي الاثني عشر، هذا لا ينفي السيد المرتضى ماذا؟ حجيته. فإذن حينئذ سوف يتوافق الإجماعان، والشيخ الطوسي لا يخالف السيد المرتضى. الشيخ الطوسي هو يؤكد على أنه لا بد أن يكون من الطائفة، لا بد أن يكون مؤمنا، لا بد أن يكون عدلا، والشيخ الطوسي أيضا صرح بعدم حجية ماذا؟ حجية خبر المخالف الذي يكون من أبناء العامة حتى وإن كان ثقة. فلا تنافي بين الإجماعين، هذا إجماع على شيء وهذا إجماع على شيء آخر. هذا إجماع على عدم حجية خبر المخالف لسيد المرتضى، والشيخ الطوسي هو عبارة عن الإجماع على ماذا؟ على خبر الواحد العادل الثقة الإمامي. فالإجماع للشيخ الطوسي على شيء، والإجماع الذي لسيد المرتضى على شيء آخر، فلا تنافي. هذا هو التوجيه الأول. التوجيه الثاني الذي ذكر في المقام، لاحظوا إخواني، هو هذا التوجيه. نقول بأنه المراد من الإجماع الذي ذكره السيد المرتضى، ولاحظتم بأنه الآن التوجيه الأول ماذا فعلنا؟ أبقينا إجماع الشيخ الطوسي على حاله، يعني نحن نقبل بإجماع الشيخ الطوسي ويثبت حجية خبر الواحد حينئذ هذا الإجماع المنقول على فرض حجيته على فرض ثبوته. ففي هذه الحالة نحن لم ننكر إجماع الشيخ الطوسي، وهذا هو الأمر المهم، أن الشيخ الطوسي الإجماع الذي دعاه لا يوجد له معارض، حتى سيد مرتضى إجماعه على شيء آخر. التوجيه الثاني نفس الشيء، نريد أن نحافظ على الإجماع الذي ذكره الشيخ الطوسي. فماذا نقول؟ نقول بأن السيد المرتضى عندما قال بأن خبر الواحد ليس بحجة، مراده من خبر الواحد هو خبر غير الثقة وغير المأمون، حتى لو كان إماميا، لو كان شخص لم تثبت وثاقته ولم يعلم كونه مأمونا ولم يرد اسمه في الأصول الأربعمائة المعتبرة لدينا المروية عن الأئمة سلام الله عليهم، لأنه تاريخيا يذكر بأن الشيعة كانوا يعتمدون على 400 كتاب جمعت، كتاب يعني مجموعة من الأحاديث لكل راوي، هناك مثلا 400 راوي لكل راوي كتاب، وهذه الكتب جمعت وسميت بالكتب والأصول الأربعمائة. إذا كان اسم الشخص وارد في هذه الأصول الأربعمائة فكانوا يعتمدون عليه ويعتبرونه ثقة مأمونا من أصحاب الأئمة سلام الله عليهم. فإذا لاحظوا، إذن السيد المرتضى كأنه لو كان هذا الشخص اسمه وارد في هذه الأصول الأربعمائة وكان ثقة مأمونا لا يعترض على ماذا؟ على خبره، بل خبره حجة، وهذا واضح أن الشيعة والإمامية قد أجمعوا على حجيته. هو لا يريد هذا الشخص، وإنما يريد ذلك الذي لم تثبت وثاقته ولم يثبت أنه مأمون ولم يثبت شيء، كان مجهولا، كان ضعيفا، لم يرد اسمه في مثل هذه الكتب. هذا الشخص ماذا؟ هذا الشخص حينئذ السيد المرتضى يعتبر ماذا؟ قول ليس بحجة، ويفترض أن الشيعة قد أجمعوا على عدم حجيته، وهذا لا إشكال فيه، هذا حتى الشيخ الطوسي لا ينكره. ولذلك الشيخ الطوسي ماذا قيد؟ أن يكون ثقة مأمونا إماميا إلى آخره. فإذا هذه القيود التي ذكرها الشيخ الأنصاري الشيخ الطوسي رحمة الله عليه ماذا تثبت؟ تثبت حجية خبر الثقة المأمون، وتثبت أن الإجماع قد قام على حجية خبر الثقة المأمون. أما السيد المرتضى فإجماعه قام على فإجماعه ودعوى الإجماع منه هي ماذا؟ هي قائمة على عدم حجية خبر ماذا؟ غير الثقة وغير المأمون على ماذا؟ على الشريعة. هكذا شخص قوله ليس بحجة، ولا تنافي ماذا؟ ولا تنافي أيضا بين الإجماعين، بل يكون هناك تقارب تام ماذا؟ بين هذين الإجماعين. فكأنه نفس القيود التي أخذها السيد الشيخ الطوسي في حجية خبر الواحد وادعى الإجماع عليه هي نفسها التي ذكرها السيد المرتضى. غايته أن السيد المرتضى أخذ الجانب السلبي والشيخ الطوسي أخذ الجانب الإيجابي. الجانب السلبي هو عدم حجية الخبر غير الموثوق وغير المأمون، والجانب الإيجابي هو حجية خبر ماذا؟ الثقل مأمون. وكلا الإجماعين متقاربين، وغايته هذا عقد السلب وهذا عقد الإيجاب فقط، لا غير ولا فرق بينهما من هذه الناحية. احنا نطبق العبارة مقطع مقطع حتى لا نبتعد عن بيانها. وقيل، التوجيه الثاني، وقيل يجوز أن يكون، هذا أيضا مذكور في الفرائض إذا تشوفونه، وقيل يجوز أن يكون، طبعا الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه تعرض بشكل مطول وبإسهاب لهذه القضية، مفصلا ذكر هذه المسألة بالتفصيل وحاول أن ماذا؟ أن يصل إلى ما سوف يصل إليه ونذكره لاحقا. وقيل يجوز أن يكون مراده من خبر الواحد ما يقابل المأخوذ من الثقات والمحفوظ في الأصول، تلك الأصول الأساسية المعروفة بالأصول الأربعمائة التي كان يعتمد عليها ماذا؟ الشيعة. إذن ما يقابل المأخوذ من الثقات المحفوظ في الأصول، من الذي يقابله؟ من لم يكن ثقة ولم يكن مأمونا ولم يرد اسمه في هذه الأصول المعتمدة لدى الشيعة. سيريد أن يبين هذه الأصول الأربعمائة المعمول بها هذه الأصول عند جميع خواص الطائفة، عند جميع خواص الطائفة وعلماء الطائفة كانوا يعملون بهذه الأصول ويعتمدون ماذا؟ ويعتمدون عليها. وحينئذ يتقارب مع الشيخ في الحكاية عن الإجماع. غايته أن السيد المرتضى حكى في الإجماع عقد السلب والشيخ الطوسي حكى في الإجماع العقد الإيجابي وعقد الإيجاب. واضح؟ وقيل لاحظتم منكم إخواني نحن على هذا التوجيه الثاني أيضا دعوة الإجماع التي ادعاها الشيخ الطوسي بقت على حالها، لما ماذا لم نغير فيها شيء، غايته حملنا كلام السيد المرتضى على إجماع الطوسي ولم نغير شيء. بقي الإجماع الذي ذكره الطوسي على حجية خبر الواحد على حاله بشرط أن يكون ثقة ومأمون، ولم نغير فيه شيء، والسيد المرتضى يريد شيء آخر كما بينا. في هذا التوجيه الثالث السيد نريد أن نحمل كلام الشيخ الطوسي على كلام السيد المرتضى، وحينئذ لا يبقى إجماع على حجية خبر الواحد. فماذا نقول؟ نقول الشيخ الطوسي عندما قال خبر الواحد حجة يريد الخبر المحفوف بالقرائن التي توجب القطع بصدوره، عندما قال بأن هناك إجماع على حجية خبر الواحد، أي خبر واحد هو ذلك الخبر المحتف بالقرائن التي توجب القطع بصدوره، وهذا لا إشكال في حجيته. وهذا أيضا ماذا يدعي السيد المرتضى أيضا الإجماع عليه، ويدعي وذكر أصلا في عباراته إذا تلاحظون عبارات في رسائل السيد المرتضى عبارات صريحة بأن الإمامية الاثنى عشرية يأخذون بالخبر إذا كان قطعي الصدور، إذا كان محفوف بالقرائن ويجب القطع بصدوره، لأنه يفيد علم، وما يفيد علما يفيد ماذا؟ يفيد عملا، ولا إشكال في ذلك حينئذ. في هذه الحالة إخوان على هذا التوجيه حمل كلام الشيخ الطوسي على السيد المرتضى، ولم يبقى إجماع على حجية خبر الواحد بما هو ماذا؟ بما هو خبر واحد، وإنما هذا حجيته بما هو مقطوع، والقطع حجيته ذاتية، هذا حجية للقطع لا لنفس خبر الواحد، لا لنفس خبر الواحد. فلم يبقى إجماع، هذا إجماع على حجية القطع، وهذا الإجماع ثابت بلا شك، هناك إجماع من جميع العقلاء ومن جميع المتشرعة على حجية القطع، وهذا خبر مقطوع فحجيته ذاتية ولا إشكال في ذلك. فلم يبقى لدينا على هذا التوجيه إجماع من قبل ماذا؟ إجماع على حجية خبر الواحد بما هو خبر واحد وإن كان ثقة مأمونة. هذا التوجيه إخوان ما مقبول، وإن كان مصنف بعد ما أشار، فقط أشار أن الشيخ الأنصاري ما اختار هذا القول، وهذا واضح لأنه الشيخ الطوسي كما ينقل الشيخ الأنصاري في الرسائل صريحا يؤكد الشيخ الطوسي على أن خبر الواحد بما هو خبر واحد ماذا؟ بما هو خبر واحد حج. وطبعا عندما ترجعون إلى كتاب المعالم وترجعون إلى بعض كتب علماء الأخبار والإخباريين حتى صاحب الحدائق رحمة الله عليه وغيرهم يريدون أن يؤكدوا على هذا القول، هذا التوجيه الثالث، هذا هو توجيه صاحب المعالم اللي بتعبير الشيخ الأنصاري يقول هذا كتاب العدة ما كان موجود عنده فمعذور، ما افتهم كلام الشيخ الطوسي، لأن كتاب العدة في الأصول ما كان عنده، هو مصرح بالبداية يقول ما عندي كتاب العدة مع الشيخ، فصاحب المعالم يقول معذور. الإخباريين ماذا تبنوا الإخباريين؟ الإخباريين تبنوا ماذا؟ أن خبر الواحد المحفوف بالقرائن القطعي هو الحجة، وإن كان سوف نبين قصدهم من القطع لأضمنان يأتي إن شاء الله. فحملوا كلام الشيخ الطوسي على أي كلام؟ على كلام السيد المرتضى، وأنكروا حجية خبر الواحد الظني، لأنه الإخباريين عندهم هذا من الأمور الثابتة أن الظن لا يغني من الحق شيء، فكل ظن لا يغني من الحق شيء، سواء كان قياسا استحسانا خبر واحد أو أي شيء آخر. واضح؟ وهذا القول صريحان الشيخ الأنصاري يؤكد بأنه خلاف صريح عبارات الشيخ الطوسي في العدة، في عدة الأصول للشيخ الطوسي يؤكد ويؤكد على أن خبر الواحد بما هو خبر واحد ماذا؟ حج، على شرط أن يكون إماميا ثقة مأمونا ضبطا، لا لأنه مقطوع وأنه محفوظ بالقرائن القطعية، حتى وإن كان يفيد الظن إذا كان ثقة ومأمون فماذا؟ فقوله حجة. إذن هذا التوجيه الثالث غير مقبول. لاحظوا العبارة، وقيل وأقرب ما يكون هذا القول لصاحب المعالم، وقيل يجوز أن يكون مراد الشيخ من خبر الواحد خبر الواحد المحفوف بالقرائن المفيدة للعلم بصدقه، هذا هو الحجة، لا كل خبر واحد وإن كان يفيد الظن. وأنتم لا تنسون إخوان محل بحثنا ماذا؟ حجية خبر الواحد المفيد للظن، وإلا لو كان قطع هذا خارج عن محل بحثنا. فيتفق حينئذ نقله، أي نقل الشيخ الطوسي، مع نقل السيد المرتضى. فما في اختلاف بيناتهم. السيد المرتضى يقول خبر الواحد الذي يفيد الظن هناك إجماع على عدم حجيته، وخبر الواحد الذي يفيد القطع هناك إجماع على حجيته. والشيخ الطوسي جاء وقال خبر الواحد المحفوف بالقرائن المفيد للقطع هناك إجماع على حجيته، ولا تنافي بينهما. هذا يقول الخبر المقطوع حجة بالإجماع، وهذا يقول خبر المقطوع حجة بالإجماع، وأما الخبر الظني فليس بحجة أيضا بالإجماع كما يدعي ذلك السيد المرتضى، ولكن هذا غير مقبول. وهذه الوجوه من التوجيهات قد استحسن الشيخ الأنصاري منها التوجيه الأول ثم التوجيه الثاني، لأن هذا اللي استحسنه على مرامة، لأن الشيخ الأنصاري شيء يثبت حجية الإجماع على حجية خبر الواحد وإن كان مفيدا للظن. وماذا والثالث تصدى بالتفصيل لرده، الثالث هذا التوجيه تصدى بالتفصيل لرده، وقد دافع عن هذا الوجه صاحب المعالم، وحاول أن طبعا حتى الإخباريين، وحاول أن يرد بشكل مفصل، إن شاء الله تأخذونه في كتاب الرسائل. ولكنه يرى، ولكن الشيخ الأنصاري مع أنه استحسن الوجه الأول واستحسن الوجه الثاني ذكر وجها آخر، وماذا وافترض أن هذا الوجه هو الأصح، وأن نحمل كلام الشيخ الطوسي وكلام السيد المرتضى رحمة الله عليهما على هذا الوجه الذي يذكره، ماذا؟ على هذا التوجيه الذي يذكره الشيخ الأنصاري، ذكره بالتفصيل في كتاب ماذا؟ في كتاب الرسائل. حاصل هذا التوجيه ما هو؟ لاحظوا إخواني، احنا بالبداية شريد نسوي ما بهم مجال، احنا نريد نرجع كلام السيد المرتضى إلى كلام الشيخ الطوسي، نريد نحافظ على الإجماع اللي ذكر الشيخ الطوسي. فهذا التوجيه هو هذا اللي راح يصنعه، راح سوف يبقي إجماع الشيخ الطوسي على حجية خبر الواحد الظني الثقة طبعا المأمون، ونحمل كلام السيد المرتضى على أمر آخر لا يتنافى مع الإجماع الذي نقله الشيخ الطوسي. فماذا نفعل؟ حصيلة اللي ذكره هو هذا حتى نطبق عبارة مثل هي عبارة الرسائل. الشيخ الأنصاري هكذا يقول رحمة الله عليه، يقول السيد المرتضى عندما قال بأن الخبر، شوفوا الجهة اللي دخل لها الشيخ الأنصاري من جهة أخرى، أليس السيد المرتضى آمن بأن الخبر المقطوع والمعلوم به حجة؟ آمن بأنه حجة ولم يدخله في الإجماع، قال إما أن يكون متواتر وإما أن يكون محفوف بالقرائن القطعية فهو قطعي فهو حجة، وإما أن لا يكون كذلك فهناك إجماع على عدم حجيته. أريد ناخذ منه الخبر المقطوع، يقول قصده من المقطوع المطمئن به، ومراده من القطع الاطمئنان، مراده من العلم ماذا؟ الاطمئنان. إذن السيد المرتضى عندما يقول الخبر المحفوف بالقرائن حجة ولا يدخل في الإجماع على عدم حجيته، مقصوده من المحفوف بالقرائن القطع المعلوم المطمئن به. وإخواني المطمئن به الإطمئنان هو الذي في قباله احتمال الخلاف، يعني ماذا؟ يعني درجة عالية جدا من الظن، درجة عالية جدا من الظن، يعني إذا أريد نبين مثلا 90% 95% فهناك احتمال للخلاف، يحتمل الخلاف، يحتمل الكذب، يحتمل عدم مطابقة هذا الخبر للواقع، لكن هذا الخبر يصل إلى درجة الإطمئنان فهو ماذا؟ فهو حجة. أفرض مثلا كان هذا الشخص من علماء الراوي، الرواة كانوا من علماء الطائفة، كانوا ماذا؟ قد وردت أسماءهم في الأصول أربعمائة، وكانت لهم كتب، وكانت تعتمد عليهم كثير من كبار الطائفة يعتمدون عليهم، هذه كلها ماذا؟ تعطي اطمئنان بصدور هذا الخبر. بعض العلماء يقول إذا كانوا من علماء الطائفة أقطع بصدور الخبر، ما نقول قطع، يحصل اطمئنان بصدور هذا الخبر. السيد المرتضى يقول هذا الإطمئنان حجة وليس مشمول بالإجماع على عدم الحجية، واضح؟ فيخرج الخبر المتواتر والخبر المقطوع، ونريد من الخبر المقطوع به والمعلوم هو ما يكون معلوم بدرجة اليقين التي لا تحتمل الخلاف، والمعلوم بدرجة الاطمئنان التي تحتمل الخلاف. التفتوا إخواني. وحينئذ لا يكون خلاف بين الشيخ الطوسي وبين سيد المرتضى، لأن الشيخ الطوسي عندما قال لا بد أن يكون ثقة إماميا ضبطا عدلا، هذه كلها يريد أن يبين الاطمئنان. الشيخ الطوسي لا يريد أن يأخذ بكل خبر ثقة، وإنما خبر الثقة المطمئن به، لأنه اشترط فيه الوثاقة العالية، مأمون على الدين، مأمون على الدين، وأن يكون عدلا، أن يكون إماميا، هذه الشرائط كلها لأجل تحصيل الاطمئنان بصدور الخبر. واضح هذا لديكم، بأنه لو كان هذا الشخص كان من علماء الطائفة، كان مأمونا على الدين، كان من قبيل زرارة ومحمد ابن مسلم ويونس ابن عبد الرحمن، هؤلاء عندما يتكلمون بكلام يحصل الاطمئنان بصدوره عن الإمام الصادق والباقر سلام الله عليهما. فإذا الخبر الذي يحصل به الاطمئنان وليس العلم، اطمئنان وليس العلم، يحتمل الخلاف لكن درجة عالية من الوثوق، هذا الشيخ الطوسي هو الذي يريد أن يثبت الإجماع عليه. الشيخ الطوسي يقول إجماع الطائفة على حجية خبر الواحد، أي خبر واحد، خبر واحد المطمئن به. فإذا الإجماع الشيخ الطوسي قائم على حجية خبر الواحد، قائم على الإجماع المدعى من قبل الشيخ الطوسي، قائم على حجية خبر الواحد المطمئن به. والإجماع الذي ذكره السيد المرتضى على حجية على عدم حجية خبر الواحد، هو أي خبر واحد؟ هو خبر الواحد غير المطمئن به. فالعبارة هكذا تكون، الإجماع الخبر الواحد غير المطمئن به بصدوره، فقط ظن، لا يرقى إلى درجة الاطمئنان. السيد المرتضى ماذا يقول؟ هناك إجماع من قبل الإمامية على عدم حجيته، والخبر الواحد الذي يرقى إلى درجة الاطمئنان داخل في الإجماع أو غير داخل؟ غير داخل، بل يقول السيد المرتضى ماذا؟ الإمامية على ماذا؟ على القول بحجيته. الشيخ الأنصاري ماذا يقول؟ يقول الخبر المطمئن به قام الإجماع لدى الإمامية على حجيته. أكو تنافي بين القولين أو لا يوجد؟ هذا يقول الخبر غير المطمئن به قام الإجماع على عدم حجيته، وهذا يقول الخبر المطمئن به قام الإجماع على ماذا؟ على حجيته. فغير المطمئن به ليس بحجة، والمطمئن بصدوره والموثوق بصدوره حجة. هذا يدعي الإجماع هنا على عدم حجيته غير المطمئن به، وهذا يدعي الإجماع على حجية المطمئن به، فلا تنافي، فلا تنافي. زين، أكو فد عبارتين للسيد المرتضى وللشيخ الأنصاري لابد من نوفق بيناتهم. الشيخ الطوسي قال، لاحظوا إخوان هاي العبارة، قال خبر الواحد حتى وإن لم يكن محفوفا بالقرائن فهو حجة. الشيخ سيد المرتضى قال لا يكون حجة إلا إذا كان محفوفا بالقرائن. دققوا يا إخوان ونأتي. إذا كان خبر الواحد محفوفا بالقرائن، حينئذ ماذا يحصل؟ الاطمئنان بصدوره. وإن لم يكن محفوفا بالقرائن فلا يحصل الاطمئنان بصدوره. ومن هنا عندما يأتي الشيخ الأنصاري ويقول خبر الواحد وإن لم يكن محفوفا بالقرائن فهو حجة، يعني الخبر وإن لم يكن مطمئن به فهو ماذا؟ فهو حجة. والسيد المرتضى خص الحجية بالخبر المحفوف بالقرائن. لاحظوا إخوان، احنا استشرح نسوي، لابد أن نفسر محفوف بالقرائن عند الشيخ الأنصاري ما هو معناه، ولابد أن نبين بأن المحفوف بالقرائن عند السيد المرتضى يشمل الاطمئنان. هاي كل الأمر لابد من ثبوتهما ولا تكون دعوة. إذن المحفوف بالقرائن عند السيد المرتضى الذي يكون حجة لابد أن يكون شامل للاطمئنان وغير مختص بالقطع. والمحفوف بالقرائن عند الشيخ الطوسي لابد أن يفسر بشكل وبنحو لا يتنافى مع الخبر المطمئن به، بل يبقى خبر مطمئن به وإن لم يكن محفوفا بالقرائن. التفتوا إخوان هنا، واعتمادا على عبارتي، خل نجري الشيخ الطوسي وإن كان بها تقديم وتأخير عبارة الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه. الشيخ الطوسي قال وإن لم يكن محفوفا بالقرائن المتقدمة، ويقصد من القرائن المتقدمة الكتاب والسنة والإجماع والعقل. يعني ماذا؟ ولذلك لاحظوا إخوان، خبر الواحد إذا كان موافقا للقرآن الكريم هذا يكون قطعي الصدور، يعني نفس المضمون اللي في الخبر ماذا هو مضمون القرآن الكريم يكون قطعي الصدور. وإذا كان نفس هذا الخبر هو مضمون السنة القطعية عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله فخبر الواحد شو يكون؟ قطعي الصدور. وإذا كان موافقا للإجماع قطعي الصدور، الإجماع يثبت ماذا؟ أنه قطعي الصدور، الخبر يكون قطعي الصدور إذا هذا مجمع عليه. جيد، إذا كان هذا موافق للعقل عقل فيكون أيضا ماذا؟ قطعي الصدور، لأنه على ضوء ما حكم به العقل هذا الخبر. إيش لاحظوا إخوان، دققون شوية بعد عبارات رسائل جاي نبينها. لاحظوا إخوان، إذن يقول الشيخ الطوسي هذا الخبر لا يشترط أن يكون موافق للأدلة الأربعة حتى يكون قطعي الصدور حتى يكون حجة. أنتم إنما تريدون أن تجعلوا هذا الخبر موافق للكتل للأدلة الأربعة حتى تشترون سوون حتى تبينوا بأن هذا الخبر قطعي الصدور فهو حجة. واضح؟ فأحصل قطعية صدور هذا الخبر من موافقته للأدلة الأربعة القطعية فيكون قطعيا، فيكون ماذا؟ فيكون حجة. يقول هذا لا يشترط، أنا لا أشترط القطع اليقيني الذي لا يخالفه ليس له احتمال الخلاف، لا أشترط القطع اليقيني ماذا؟ في حجية خبر الواحد، في حجية خبر الواحد لا أشترط أن يكون مقطوعا وأن يكون حاصل هذا الخبر حجيته بالقطع واليقين، محجيته هو الخبر صدوره، أن يكون هذا الخبر صادر بالقطع واليقين حتى وإن كان ماذا؟ ظني، ظني الصدور. خب جيد، إذن هو قصده من المحفوف بالقرائن، يعني المحفوف بالقرائن التي توجب ماذا؟ توجب القطع الذي لا يحتمل الخلاف، هذا اللي جاي نكره منه شيخ الطوسي. فلا يشترط أن يكون الخبر محفوفا بالقرائن التي توجب ماذا؟ توجب القطع. حفظوا لنا هذه القضية. خلنا نجي للسيد المرتضى رحمة الله عليه. السيد المرتضى يقول الخبر المحفوف بالقرائن حجة، وقام الإجماع على ماذا؟ على حجيته. التفتوا، قصد من القرائن ليس الأدلة الأربعة، وإنما القرائن العامة، يعني كونه في الأصول الأربع ماء، كونه ثقة مأمونا، كونه قد عمل الأصحاب بروايته إلى آخره. هذا في هذه الحالة هذه القرائن أيها السيد المرتضى ماذا تفيد هذه القرائن؟ قال تفيد سكون النفس إلى هذا الخبر، تفيد سكون النفس. هناك قرائن عامة غير الأدلة الأربعة تفيد سكون النفس المن إلى هذا الخبر، وسكون النفس يعني الاطمئنان، الاطمئنان هو من اسمه اطمئنان، يعني أنت مطمئن به، هذا سكون النفس. سكون النفس يبدأ من الاطمئنان إلى القطع واليقين. نعم، أنت نفسك غير ساكنة متى؟ إذا كان هذا لا زال ظن 70%، أو كان شكا 50% 50%. أما إذا ارتفع إلى درجة الاطمئنان فهو اطمئنان، يعني النفس مطمئنة به، يعني ساكنة به. وهذا سكون النفس من السيد المرتضى يبين لنا أن السيد المرتضى لا يريد فقط سكون النفس بمعنى القطع واليقين، وإنما يريد سكون النفس وإن كان بالاطمئنان، لأن كليهما يصدق عليه ماذا؟ سكون النفس. التفتوا إخوان، فإذا السيد المرتضى يشترط في حجية خبر الواحد أن يتوفر على القرائن المحفوفة به التي توجب الاطمئنان، واضح؟ والشيخ الطوسي يقول لا يحتاج إلى القرائن التي توجب ماذا؟ القطع. فالشيخ الطوسي يقول لا نحتاج إلى القرائن المحفوفة بالخبر التي هي الأدلة الأربعة التي توجب القطع بصدور الخبر. والشيخ والسيد المرتضى يقول نحتاج إلى القرائن حتى يحصل سكون النفس، وقرائن السيد المرتضى غير قرائن الشيخ الطوسي، واضح؟ فما يثبته الشيخ الطوسي شيء، وما ينفيه ما ينفيه الشيخ الطوسي شيء، وما يثبته السيد المرتضى شيء آخر، واضح؟ يعني كأن الشيخ الطوسي قال لا أشترط حصول القطع حتى ماذا يكون الخبر حجة، والشيخ لحظة أخوان، والسيد المرتضى قال أشترط القرائن التي توجب الاطمئنان حتى يكون حجة. أكو تنافي بيناتهم ولا ما؟ هذا يشترط الاطمئنان وهذا لا يشترط القطع، وعدم اشتراط القطع شيء واشتراط الاطمئنان شيء آخر. والسيد والشيخ الطوسي قد ماذا؟ بل عباراته لديه عبارات تؤكد أنه أنا أشترط الاطمئنان، فما يشترطه السيد المرتضى أنا أشترط. سيد المرتضى يشترط في حجية خبر الواحد الاطمئنان، أنا ما أشترط الاطمئنان ولو بالاحتفاف بالقرائن، ولكن لا أشترط أن يحتف بالقرائن الموجبة للقطع وهي الأدلة الأربعة. وما اقتنعت بينهما. فإذا لاحظوا إخوان، إذا كلاهما يبني على حجية الاطمئنان فلا تنافي. هذا يبني على حجية الاطمئنان وهذا يبني على حجية الاطمئنان. هذا قال يا بل الاطمئنان حجة، الخبر المطمئن به حجة. ذاك الشيخ الطوسي قال الخبر المطمئن به هناك إجماع على حجيته، مو بس حجة. ما اقتنعت بينهما. أعيد العبارة. سيد المرتضى قال الخبر المحفوف بالقرائن التي توجب الاطمئنان هذا الخبر حجة. الشيخ الطوسي قال ليس فقط حجة، هذا يوجد إجماع على حجيته. شنو التنافي بيناتهم؟ هاي جاي يأكد كلام أستاذه ولا يريد ماذا؟ أن يتنافى كلامه مع كلام أستاذه. المصنف يقول هذا توجيه بما لا يرضى به الشيخ الطوسي عن نص العبارة. نشوف عبارة الشيخ الأنصاري. ولكنه أي الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه يرى أن الأرجح من الجميع ما ذكره هو من الواجه. طبعا المصنف يذكر حاشية جوة، ماذا يقول؟ يقول ذكر المحقق الأشتياني رحمة الله عليه في حاشيته على الرسائل في هذا الموقع أن هذا الوجه من التوجيه ليس مختص بالشيخ الأنصاري، بل سبقه إليه بعض أفاضل المتأخرين، وهو المحقق النراقي رحمة الله عليه في كتابه ماذا المناهج، ونقل نص العبارة. وين نقل نص العبارة؟ في حاشيته ماذا؟ على الرسائل لأشتياني رحمة الله عليه. فإذا لاحظوا، إذن هذه الوجه ليس مختص بالشيخ الأنصاري كما يذكر المصنف في الحاشية، وأكد على هذا الوجه أكثر من مرة فقال، هذه عبارته بعدنا وهي العبارة اللي الآن وضحناها. ويمكن الجمع بينهما، بين قول الطوسي والسيد المرتضى بوجه آخر. لاحظوا العبارة، وهو أن مراد السيد من العلم الذي ادعاه في صدق الأخبار، يعني حتى تكون الأخبار صادقة لابد أن تكون معلومة، ليس العلم الذي لا يقبل خلاف، إنما هو مجرد الاطمئنان، اطمئنان النفس. فإن المحكي عنه في تعريف العلم ماذا عرف العلم؟ لم يقل هو القطع الذي لا يقبل خلاف، وإنما هكذا عرفه في تعريف العلم، أنه مقتضى سكون النفس. ومن الواضح أن الاطمئنان يقتضي سكون النفس أو لا يقتضي؟ يقتضي، فهو حجة عند السيد المرتضى. وهو لاحظوا إخوانا، الإخباريين هم مع السيد المرتضى، هم معه، ولذلك ماذا قالوا؟ قالوا نحن عندما نقول بالقطع، الشيخ حتى يؤكد أن هذا مراد السيد المرتضى، يقول نجد أن الإخباريين عندما ذهبوا إلى حجية خبر الواحد المحفوف بالقرائن المقطوع بصدوره قالوا نريد من القطع الاطمئنان، ونريد من العلم الاطمئنان، ولا نريد القطع المنطقي الذي لا يقبل الخلاف. مما يؤكد أن فهمهم لسيد المرتضى هو هذا المعنى. لاحظوا العبارة، وهو أي هذا الاطمئنان، يعني الاطمئنان مجرد الاطمئنان الذي يريده السيد المرتضى، وهو الذي ادعى بعض الأخباريين أن مرادنا من العلم بصدور الأخبار هو هذا المعنى، يعني صدورها بنحو الاطمئنان، لا صدورها بنحو القطع واليقين المنطقي الذي لا يقبل الخلاف، لا اليقين الذي لا يقبل احتمال الخلاف رأسا، الاحتمال يعني احتمال الخلاف، لا اليقين الذي لا يقبل احتمال المخالف رأسا، لا هذا لا نريده. إذن مراد السيد المرتضى ماذا؟ الاطمئنان. قد تقول بأن هذا أنكره الشيخ الطوسي، الشيخ الطوسي قال المحفوف بالقرائن لا يشترط أن يكون الخبر محفوف بالقرائن حتى يكون حجة. نقول محفوف بالقرائن يريد القرائن القطعية للقرائن الاطمئنانية. فمراد الشيخ من تجرد هذه الأخبار، أخبار الأحاد عن القرائن، أي قرائن تجردها عن القرائن الأربع التي توجب القطع بالصدور التي ذكرها أولا وفي بداية بحثه في كتاب العدة. وهي ما هي هذه القرائن الأربعة؟ وهي موافقة الكتاب والسنة والإجماع والدليل العقلي. هذا اللي يقول ماذا؟ لا نحتاج إلى أن يكون موافق لهذه الأمور. ومراد السيد من القرائن شيء آخر، ومراد السيد من القرائن التي ادعى في عبارته المتقدمة لنقلها الشيخ الأنصاري عن صاحب السرائر في مقدمته، التي ادعى في عبارته المتقدمة احتفاف أكثر الأخبار بها، قال أكثر أخبارنا محتفة بهذه القرائن، أي قرائنكم، مو موافقة الكتاب والسنة والإجماع والعقل، وإنما القرائن بمعنى أنه موجودة في الأصول الأربعة، بمعنى أنه هؤلاء ثقات مؤتمنين يعرفونهم الإمامية لآخره. ومراد السيد من القرائن هي الأمور الموجبة للوثوق بالراوي أو الرواية، وثوق يعني اطمئنان إخوان، الموجبة للوثوق والاطمئنان بالراوي أو الاطمئنان بذات الرواية، هذا هو المقصود من القرائن. بمعنى ما هو الوثوق اللي هو الاطمئنان؟ بمعنى سكون النفس بهما، يعني بالراوي وبالرواية، وركون النفس إليهما، وركون النفس إلى الراوي والرواية، هذا المقصود. وهذا لا ينكره الشيخ الطوسي، الشيخ الطوسي هذا يقبله. نحن لابد أن تركن النفس إلى هذا الراوي وإلى ماذا؟ وإلى الرواية، أن نطمئن، وهذا مقبول لدى الشيخ الأنصاري. ثم قال العفو مقبول لدى الشيخ الطوسي. ثم قال الشيخ الأنصاري: ولعل هذا الوجه أحسن وجوه الجمع بين كلام الشيخ والسيد، خصوصا مع ملاحظة تصريح السيد. هذه محفوفة، هذا يثبت وهذا ينكر، هذا دليل على أن ما يثبته السيد غير ما ينكره الشيخ. فما يثبته السيد هو القرائن التي توجب الوثوق، وما ينكره الشيخ وماذا؟ هي القرائن التي توجب القاطع. فهذا ينكر شيء من القرائن، وهذا ينكر شيء آخر من القرائن. لاحظوا، يقول الشيخ الأنصاري: خصوصا مع ملاحظة تصريح السيد في كلامه بأن أكثر الأخبار متواترة أو محفوفة بالقرائن الموجبة للقطع. أما الشيخ فينفي ذلك، وتصريح الشيخ في كلامه المتقدم بإنكار ذلك. فما ينكره الشيخ شيء، وما يثبته السيد شيء آخر. يعني هذا ينكر اشتراط الاحتفاف الخبر بالقرائن القطعية وهي الأدلة الأربعة، وذاك ماذا؟ وذاك يثبت اشتراط احتفاف الخبر وأنه موجود في أكثر كتبنا الموجبة للوثوق للأدلة الأربعة. هذا ما أفاده الشيخ الأنصاري في توجيه كلام هذين العلمين. ولكنني لا أحسب أن السيد المرتضى يرضى بهذا الجمع، ما يقبل بهذا الجمع. لماذا؟ بهالعبارة يقول الشيخ بأن عبارات السيد المرتضى واضحة في أنه يريد العلم الذي لا يحتمل الخلاف، يريد القطع ما يريد الاطمئنان. عباراته واضحة في أنه يريد القطع ولا يريد الاطمئنان. فقط نقرأ عباراته وننهي البحث. لاحظوا يقول لأنه أي السيد المرتضى صرح في عبارته المنقولة في مقدمة السرائر بأن مراده من العلم القطع الجازم للاطمئنان. هذا على أي أساس تحمل كلام السيد المرتضى على الاطمئنان؟ هو يريد القطع الجازم المنطقي الذي لا يقبل الخلاف. هذه عبارته. قال في عبارته التي ينقلها السيد المرتضى وهي موجودة في رسائل اللي ينقلها صاحب السرائر بن إدريس الحلي والموجودة في رسائل السيد المرتضى، هكذا قال، لاحظوا العبارة: اعلم أنه، كلام للسيد المرتضى، اعلم أنه لا بد في الأحكام الشرعية من طريق يوصل إلى العلم بها، لأنه متى لم نعلم الحكم ونقطع ما جاي شوفه. لأنه متى لم نعلم الحكم ولم نقطع، ولو ضيفون ولم أفضل، لأنه متى لم نعلم الحكم، هذا العطف على الجازم، متى لم نعلم الحكم ولم نقطع بالعلم. لاحظوا نقطع بالعلم، إذن هو يريد العلم الاطمئناني أو العلم المقطوع به؟ العلم المقطوع به للاطمئنان. ونقطع بالعلم على أنه مصلحة جوزنا كونه مفسدة. هذا كلام سيد مرتضى، أنه يعني ماذا؟ يعني جوزنا الوقوع في المفسدة وهو أمر قبيح. إذا كنا لا نعلم بالمصلحة جوزنا أن يكون هذا الفعل الذي تأتي به ماذا؟ على طب خبر الواحد أن يكون فيه مفسدة، فيكون الأخذ بخبر الواحد إيقاع في ماذا؟ في المفسدة وهو أمر قبيح. إذا لاحظوا هو أخذ القطع بالعلم للإطمئنان، لا يريد من العلم الإطمئنان. وأصرح منه قوله بعد ذلك، لاحظوا العبارة يا إخوان، يقول: ولذلك أبطلنا في الشريعة العمل بأخبار الآحاد لأنها لا توجب علما ولا عملا، وأوجبنا أن يكون العمل تابعا للعلم، لأن خبر الواحد إذا كان عدلا، لاحظوا عدلا، فغاية ما يقتضيه الظن بصدقه، ومن ظننت صدقه يجوز أن يكون كاذبا. التفتوا إخوان، يجوز أن يكون كاذبا لإطمئنان، هم يجوز أن يكون كاذبا أو لا يجوز؟ لإطمئنان يجوز أن يكون كاذبا، هذا ينكره سيد المرتضى. إذن يريد ماذا؟ يريد ما لا يجوز أن يكون كاذبا، وليس هو إلا ماذا؟ إلا القطع الذي لا يحتمل الخلاف ولا يجوز فيه الكذب. ومن ظننت صدقه يجوز أن يكون كاذبا، وإن ظننت به الصدق، حتى وإن كنت ظان به الصدق لكن يجوز فيه الخلاف، فإن الظن لا يمنع من التجويز، يعني لا يمنع من تجويز الخلاف. الظن الذي لا يمنع من تجويز الخلاف ما هو؟ هو الشامل للاطمئنان. هذا كله ينكر ماذا؟ ينكر حجية السيد المرتضى. فعاد الأمر في العمل بأخبار الآحاد إلى أنه إقدام على ما لا نأمن من كونه فسادا أو غير صلاح. لا نأمن أن يكون هذا فيه مفسدة، وحينئذ يكون الأخذ بخبر الواحد ماذا؟ إيقاع في المفسدة وهو قبيح. فعلينا أن نأخذ بالعلم، أي علم؟ العلم الذي لا يقبل الخلاف، والعلم الذي لا يقبل الخلاف هو القطع للأطمئنان. واضح؟ هناك فد شيء آخر يذكره لاحقا يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد.